بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مبحثا فيما يتعلق بالجهالة، وسبق أن المجهول على قسمين. نعم، أو يقال مجهول مجهول عين ومجهول حال. ضابط مجهول العين ولم يوثقه معتبر، راوي واحد ولم يوثقه معتبر. ومجهول الحال ولم يوثقه معتبر. طيب، الفرق بين مجهول الحال وبين المستور عندما نفرق؟ يعني يذكر بتوثيق ما يتعلق بالضبط، وأما المجهول الحال فإنه مجهول العدالة. روى عنه اثنان فأكثر، لم يوثقه معتبر، يعني لم تعلم عدالته لا ظاهرة ولا باطنة. قال رحمه الله تعالى: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. المبتدع الذي عنده بدعة مكفرة فهذا ترد روايته، لا إشكال في ذلك. قال: وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا. يعني إن كان مبتدعا بدعة غير مكفرة، فإن كان ممن يستحل الكذب ترد روايته، هذا بالإجماع ما في خلاف. قال: وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، خلاف بين أهل العلم. منهم من يرد رواية المبتدع مطلقا، منهم من يقبلها مطلقا ما لم يكن مستحلا الكذب، يعني المبتدع الذي بدعته ليس مكفرة. ومنهم من يفصل فيقول: إن كان داعيا إلى بدعته قبلت، يعني ماذا ردت روايته، وإن لم يكن داعية قبلت روايته. قال رحمه الله تعالى: والذي عليه الأكثرون التفصيل، تفصيل بين الداعية وغيره، يعني التفريق بين من كان داعيا إلى بدعته ومن لم يكن داعيا. قال: وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. يعني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم بالشواهد والأصول كثير، والله أعلم. وخلاصة هذه المسألة هي ما سبق ذكره من أن أكثر علماء على التفريق بين الداعية وغير الداعية، لكن ينبه على أن هذا الخلاف لا حجة فيه لمن يجيز الدراسة عند أهل البدع، فإن أهل العلم اختلفوا في بعض المحدثين الذين رحلوا وحفظوا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم توجد عند غيرهم، وعرفوا بالصدق ولم يعرفوا بالكذب. فتجاوز أهل العلم في أخذ تلك الأحاديث عنهم باعتبار أنهم غير معروفين بالكذب، مع أن بعضهم قد رمي ولفح ببعض البدع، كان يقال مثلا رمي بالقدر، وبعضهم ربما يكون عنده إرجاء وغير ذلك، وبعضهم ربما عنده تشيع التشيع الذي كان في القديم الذي هو عبارة عن تفضيل، تفضيل علي على عثمان، كان من فضل علي على عثمان ربما قالوا عنده تشيع، كان هذا منتشرا في الكوفة كثيرا، وليس التشيع الذي عند المتأخرين الذي هو حقيقة الرفض. فمثل هؤلاء تساهل وتجاوز أهل العلم في أخذ تلك الأحاديث عنهم باعتبار أنها لم توجد عند غيرهم، فاضطروا إلى ذلك حفاظا على من باب الحفاظ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. هذا هو، وليس معنى هذا جواز الدراسة وتتلمذ على أيدي أهل البدع والأهواء، فإن هذا تعريض للدين للمخاطرة. الذي يتساهل في الدراسة عند أهل البدع يعرض دينه للخطر، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإنما كما سمعت ما يذكره أهل العلم في مصطلح الحديث من هذه المسألة إنما هي في أحاديث وجدت عند بعض من عرف بالعناية بالحديث ولم يعلم بكذب ممن لفح ببعض البدع، فقدموا مصلحة أخذ تلك الأحاديث عنهم حفاظا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تحذيرهم منهم، مع بيان حالهم، نعم مع بيان حالهم، فقد كانوا يتكلمون فيهم ويبينون حالهم وأن هؤلاء أصحاب بدع، وأخذوا بعض الأحاديث كما سمعت من باب مصلحة الحفظ السنة، الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ على تلك الأحاديث باعتبار أنها لم توجد من غيرهم. ومع هذا فإنهم يشددون فيقولون إذا روى حديثا ظاهره يؤيد بدعته فإننا لا نقبله منه. يعني مثلا لو رمي بالتشيع وروى حديثا في فضائل علي ردوه. نعم. قال قلت وأيضا لا يفهم من هذا أن أئمة الحديث أكثر، إنما هي أحاديث قليلة، إنما هي أحاديث قليلة جدا، وكثير منها في الشواهد لا في الأصول. ويراجع لهذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري المسمى بهدي الساري، تكلم حول هذه المسألة. قال قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني يرد روايتهم لأنهم أو شهادتهم لأنهم يستحلون الكذب. قال فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. هذا الرجل كان سنيا كما تعلمون، عمران بن حطان، ثم بلي بابنة عم له ترى رأي الخوارج، كان يحبها ف أراد أن يتزوجها فنصح، قال سيردها إلى السنة بهذا المعنى، فردته إلى مذهب الخوارج، أثرت عليه امرأته أصبح خارجيا يمدح قاتل علي بن أبي طالب يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليقرب من ذي العرش رضوانه بهذا المعنى، والله المستعان. تخريج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الرجل إما أن يحمل على أنه أخذ عنه بعض الأحاديث التي رواها قبل أن يصير إلى مذهب الخوارج، نعم، أو يقال إنها أحاديث يعني لم توجد عند غيره، مع أن الخوارج أنفسهم يشددون في مسألة الكبائر والكذب، كما هو معلوم الخوارج القدماء ما هم مثل خوارج العصر، فأولئك كانوا يكفرون بالكبيرة، يعني الكذب عندهم كبيرة تخرج من الإسلام. ومن هذا الباب يعني كونه ما علم بالكذب هل لهم أخرجوا عنه من هذا الباب. وإلا في الرواية عن أهل البدع الأصل المنع من ذلك. وأنا كلام للعلامة شاكر نقرأه في هذه المسألة. قال أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق فيما حكاه النووي، ورد عليه الشيوطي في تدريب دعوة الاتفاق، ونقل قولا آخر أنها تقبل روايتهم مطلقة، وقولا آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. الذي يظهر أنه من كفر بما يكفر بمثله شرعا ليس مجرد دعوة، لأن كل طائفة ربما تكفر الطائفة الأخرى. فنقول من كفر بأمر هو في نفس الأمر مكفر لذلك الأمر أي بالشرع، هذا لا تقبل روايته ولا كرامة. قال والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، يعني أدخل في الدين ما ليس منه. أما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يروي مع ورعه وتقوى فلا مانع من قبوله، انتهى. قال وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح. وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه. وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقال أيضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية، ورجح النووي هذا القول وقال هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. حتى هذا القول قد يقال فيه نظر من جهة أنه ما من مبتدع إلا وهو يدعو إلى بدعته، إن لم يدعو بلسان المقال فهو يدعو بلسان الحال، لكن قد يقال إن مرادهم يعني نشيط في الدعوة إلى البدعة وهكذا ترأسها ويتزعمها ويحمل لواء الدعوة إليها، بخلاف من كان خاملا يعني يعتقد هذا الرأي المبتدع وهو خامل ليس له نشاط في الدعوة في الدعوة إلى البدعة، قد يقال المراد هذا. قال وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود النسائي القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته، وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية صدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. قال والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضع للثقة والاطمئنان وإن رأوا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يروي. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي جد لكنه صدوق فلنا صدقه عليه بدعته، ونقل توثيقه عن أحمد وغيره. ثم قال فلقائل يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا هو صاحب بدعة؟ وجواب أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم الذي هو تفضيل كما سبق الإشارة إليه، مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب عليه رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفترن. قالوا هذا الذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله الحافظ حجر في المضاد التحقيق المطبق على أصول الرواية، هذا في زمن الذهبي. وأما في زماننا فأصبح الشيعي الزيدي الذي يقولون زيدي رافضي كبير يسب أبا بكر وعمر ويطعن عليهما مع كفريات عندهم كفريات. فالخلاصة بارك الله فيكم في هذه المسألة هي أن هناك بعض الأحاديث وجدت عن بعض من لفح في بعض البدع كما ذكر الذهبي بدعة صغرى، فقدم الأئمة مصلحة حفظ تلك الأحاديث على ما يتعلق بتركها، مع أنهم يتكلمون في المبتدع ويبينون حاله وعواره للناس، وهذا كان في القديم قبل أن تدون كتب أهل السنة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين أيضا. وأما في هذه الأزمنة فقد حصل استغناء تام عن أهل البدع وعن كتبهم وآرائهم، بل أهل البدع في أزمنتنا هذه لا اهتمام لهم بالعلم ولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم جهلة أكثرهم على هذا الحال. فمن باب الصيانة للدين، صيانة المسلم لدينه، لا يأخذ عن مبتدع، وإنما ما يذكره أهل العلم في كتب الحديث وفيما سمعت في أحاديث قليلة نادرة حفظها بعض المبتدع لم تجد عند غيرهم. وقد كان الزمن زمن جمع رواية، جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج إلى مثل هذا؟ نعم والله أعلم. إلى الله سبحانه.